الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة والتين، قال رحمه الله: وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال: فما يكذبك؟ فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأنزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: سورة والتين، وهي سورة مكية في قول الأكثر، في 8 آيات. أقسم بالتين والزيتون، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي ومنابت التين والزيتون، ويناسب هذا ذكر الطور بعد ذلك وهذا البلد الأمين. وطور سينين هو طور سيناء، وهو الطور الحسن. سينين معناه حسن أو مبارك باللغة السريانية. وما نقله المصنف رحمه الله عن مجاهد في ابتداء الباب هو أحد الأقوال في المقسم به هنا، وهو حمله على الحقيقة. قال: التين والزيتون الذي يأكل الناس، التين الذي يأكلون، والزيتون الذي يعصرون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والقول ومن الأقوال القول على حذف المضاف، أي منابت هاتين الثمرتين المباركتين. وقيل التين دمشق والزيتون بيت المقدس، وهذا الذي اختاره الطبري. وكما قلنا، ذكر الطور والبلد الأمين بعدهما قد يشير إلى هذا، والأقرب والله أعلم حمل اللفظ على الحقيقة، فهي مقدمة على المجاز. والقسم بهما فيه إشارة إلى الامتنان بهما على الخلق، ومن هنا انتزع بعض أهل الفقه وجوب الزكاة فيهما، لأنهما مما يقتات ويدخر، خاصة الزيتون، والله أعلم. قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ فما الذي يكذبك، وتكون ما هنا بمعنى من، والخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فما يكذبك بعد بالدين، أي من يكذبك بعد بالدين. كقوله سبحانه وتعالى: إني نذرت لك ما في بطني، يعني من في بطني. فما قد تأتي بمعنى من، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب لكم من النساء. وقيل الخطاب في الآية للإنسان الذي تقدم ذكره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. وعليه فيكون في الآية التفات، وهذه من الوجوه البلاغية في كتاب الله عز وجل. الالتفات يعني من الغيبة إلى الخطاب. لقد خلقنا هذا بصيغة الغيبة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم انتقل الخطاب: فما يكذبك بعد بالدين. ما نقل هنا في قوله: فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون، يعني يجازون بأعمالهم، فالدين هو الجزاء. ومنه قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجازين ولا محاسبين، ترجعون إن كنتم صادقين. قال تعالى في الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، أي محاسبون ومجازون. ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. قال كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون: تقويم الخلق.
نعم. هذا الحديث وجه ارتباطه بالسورة ظاهر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في السفر، والحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الأذان عند قوله: باب الجهر في العشاء. زاد في رواية تقدمت: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. يقوله البراء رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عدي وهو ابن ثابت الأنصاري قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وفيه سنة القراءة بهذه السورة في العشاء، وفيه سنة التخفيف فيها خاصة في السفر. وحفظ منه ما هو قريب منها أنه قرأها في الحذر وهي سورة الانشقاق، قدم معنا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء إذا السماء انشقت، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الحافظ: وقد كثر سؤال بعض الناس هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية، يعني لأن كيف قال هذا؟ قال: وقد كثر سؤال بعض الناس هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية، لأنه في الرواية هنا قال في إحدى الركعتين، أو قرأ فيهما معا كأن يقول أعادها في الثانية. وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف ما الذي قرأ به مع هذه السورة؟ يقول: وما كنت أستحضر لذلك جوابا إلى أن رأيت في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل يمامة أنه قال: سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وهما سورتان متتابعتان، بينهما سورة اقرأ في رسم المصحف العثماني، قال فيمكن إن كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر ويحصل بذلك جواب السؤال. ويقوي ذلك أن لا نعرف في خبر الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا، والله أعلم. بعد الحديث ذكر لفظ تقويم في قوله تعالى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذه الآية هي جواب القسم الذي جاء في أول السورة، قال التقويم الخلق يعني في أحسن خلق، فكل مخلوق منكب على وجهه من ذوات الأربع ومن الزواحف وغيره إلا الإنسان، خلقه حسن القامة منتصبا في أحسن الصورة. وفيها حذف أيضا تقديره في تقويم هو أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في تقويم هو أحسن تقويم. وهذه من الصور أيضا البلاغية في القرآن التي يسمونها سماها المعاصرون وسميت كذلك فيما تقدم في بدلالة الحذف في القرآن. وقيل الحسن في العقل والتدبير والبيان، فإن المخلوقات الأخرى لا تتكلم، خلق الإنسان علمه البيان. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة يرفعه إن الله خلق آدم على صورته، وهذا من الإحسان والتحسين في خلق الآدم. في النسخة التي شرحها الحافظ رحمه الله زيد فيها أسفل سافلين إلا من آمن ثم رددناه أسفل السافلين، قيل المعنى أنه رد إلى أرذل العمر، يرد الإنسان إلى أرذل العمر إلا من آمن. قيل المؤمن هنا هو حامل القرآن، فقد روي عن ابن عباس أنه قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذكر الآية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد نادية عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر الرجع المرجع لنسفعا، قال لنأخذا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت.
نعم. ثم ترجم رحمه الله لسورة العلق وللآية الأولى منها سورة اقرأ، وهي سورة العلق مكية بإجماع في 19 آية، وهي أول ما نزل في قول. قال صاحب الكشاف ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها أول سورة نزلت، يعني الخمس الأولى منها، وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب، كذا قال في ما نقل عنه ابن حجر رحمه الله. قال والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول، يعني أنها العلق لا الفاتحة. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. وقوله اقرأ أي اقرأ القرآن مستفتحا باسم ربك، اقرأ باسم ربك أي مستفتحا باسمه، وبهذا وبقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يجتمع دليل البسملة والاستعاذة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا أردت أن تقرأ فسم الله عز وجل. وذكر الخلق لأنهم مقرون به، وقوله والباء في قوله باسم ربك قيل هي زائدة كما في قوله تعالى تنبت بالدهن أي تنبت الدهن وقيل اقرأ اسم ربك، قيل هو القرآن، وقيل الباء بمعنى على، يعني اقرأ على اسم الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان هنا هو جنس من ذرية آدم، لا آدم عليه السلام، لأنه خلق من تراب. قال وقال قتيبة وهو ابن سعيد، وهو من شيوخه لكن ذكر هنا معلقا، والشراح يذكرون في مثل هذه الصورة أنه أخذ عنه هذا على سبيل المذاكرة. وجاء في بعض الروايات أنه قال حدثنا، قال قتيبة حدثنا حماد وهو بن زيد عن يحيى بن عتيق، هو الطفاوي، بصري ثقة من طبقة أيوب، مات قبله. قال الحافظ ولم أرى له في البخاري إلا هذا الموضع. قال عن الحسن وهو البصري قال اكتب، عن الحسن قال، يعني قال ليحيى بن عتيق اكتب في المصحف في أول الإمام، أي في أول الفاتحة وهي الإمام أم الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا، أي بلا بسملة. قال الحافظ رحمه الله قال الداودي إن أراد خطا فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة، وإن أراد بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن، يعني خط وبسملة للفصل. قال فكان ينبغي أن يستثني براءة. وقال الكرماني معناه اجعل البسملة في أوله فقط، في أول المصحف، واجعل بين كل سورتين علامة للفاصلة. قال وهو مذهب، يقول الكرماني هو مذهب حمزة من القراء السبعة. قلت، يقول حافظ المنقول ذلك عن حمزة في القراءة لا في الكتاب، لا في رسم المصحف، في القراءة يسقط البسملة بين السورتين، لكن في رسم المصحف تثبت بين السور. قال وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة، يعني ما وجه هذا الأثر الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة؟ لا، لقوله في الآية باسمي، اقرأ باسمي، يعني إذا جيت أن تقرأ فسمي. فهل تثبت في المصاحف؟ وهل تثبت عند كل قراءة أو لا؟ فيقول كأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدئا بقوله اقرأ باسم ربك، أراد أن يبين أنه لا يجب البسملة في أول كل سورة، بل من قرأ البسملة في أول القرآن كفاه في امتثال هذا الأمر، لأنه اقرأ باسم ربك هذا أمر، فمرة واحدة في أول القرآن يكفيه. قال نعم، استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة، لأن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن، فأولى مواضع امتثاله أول القرآن، يعني أول المصحف. وعلى كل حال هذه المسألة يذكرها العلماء في التفسير، ويذكرونها أيضا في علوم القرآن، وأجمعوا على أن البسملة بعض آية من النمل، واختلفوا هل هي آية من كل سورة أو من الفاتحة فحسب، أو آية مستقلة في القرآن كله، أو ليست بآية. هذه أربعة أقوال. واستدل ابن القصار من المالكية على أن البسملة ليست بقرآن في أوائل السور بقوله هذا هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة، وإنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه شيء من الفقه، ولكن هذا على من على يورد على من يقول بالوجوب، لكن لا أعلم أن أحد من العلم قال بوجوب التسمية عند القراءة والاستعاذة، وإنما هو أمر على الندب، لأن القراءة نفسها ليست بواجبة إلا ما وجب في الصلاة. ثم انتقل إلى قوله تعالى نادية فليدعو نادية، قال وقال مجاهد عشيرته، والخطاب لأبي جهل لعنه الله. قال الحافظ وهو تفسير معنى، لأن المدعو أهل النادي لا النادي، النادي لا يدعى لأنه جماد، والنادي هو المجلس المتخذ الحديث، وعلى هذا فيكون في الآية أيضا حذف. فليدعو ناديه أي أهل ناديه، وهم العشيرة والرهط الذي أراد أن يستعين بهم لما ذكرت النار وأن لها كذا وكذا من الأزمة وعليها 19، أو أراد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فالضمير يعود عليه، لكنها عظة لكل الناس أن من غالب الله غلبه الله وقهره وأظهر دينه عليه وعلى غيره، والتاريخ يشهد بهذا والحمد لله. قال سبحانه وتعالى على وجه المقابلة سندعو الزبانية، وأين هؤلاء من هؤلاء؟ يعني الزبانية قال هم الملائكة، وقيل هم الملائكة الغلاظ الذين هم على النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. قيل الواحد منهم قدماه في الأرض ورأسه في السماء، لو تمكن العبد من رؤيتهم. وسموا زبانية من الزبن، وهو الدفع، لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة، فالزبن الدفع، ومنهم المزابنة في البيوع. قال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهم أشد الملائكة بطشا وأعظمهم خلقا عليهم السلام. قال وقال معمر الرجعى في قوله تعالى إن إلى ربك الرجعى أي المرجع، لنسفعا بالناصية، هذا كقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني تجمع ناصيته تطوى مع قدميه ويطرح في النار. قال لنأخذن، قيل الأخذ هذا في الدنيا أو في الآخرة عندما يلقى في النار كما دلت عليه الآية الأخرى. ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة، سفعت بيده أخذت بيده، وقيل الأخذ بقوة، الجذب بشدة وقوة. وقوله بالنون هذا على الأصل، وأما رسم المصحف فبالألف فحسب مع ميم، لنسفعا بالناصية، هذا الموجود في المصحف، الميم للإقلاب، والرسم فقط بالألف، الميم الدلالة على الإقلاب. الله يفتح عليك. وقيل أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد ناصيته، ومنه قولهم به سفعة من غضب لما يعلو لون الغضب من التغير، ومنه ما جاء في حديث جابر فقامت امرأة سفعاء الخدين. وخصت الناصية قيل لأنها موضع الكذب، يعني ذكر هذا بعض الأطباء المعاصرين أن الخلايا التي تتعلق بها الصدق والكذب تقع في مقدمة الرأس، ولذا قال ناصية كاذبة خاطئة. والعلم عند الله تعالى. طيب نكتفي بهذا حتى ما نطيل عليكم، ونكون إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرضى عنا وعنكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.